أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: وفي اليتيم الفقر، يعني ويعتبر في اليتيم الفقر. قال في الجواهر: هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، وقيل كما في السرائر، وعن المبسوط لا يعتبر، يعني لا يعتبر فيه الفقر. هذا كله من كلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه. وفي الشرايع أنه أحوط. على أي حال، يمكن أن يستدل للمشهور بعدة أمور. الأمر الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدليل السابق، بمعنى أن مقتضى البدلية والتعويض هو أن يكون العوض يأخذ ما كان في المعوض منه، بحيث تكون لو كان غير هاشمي لا حلت له الصدقة، لكن حيث كان هاشميا حرمت عليه الصدقة ووجب له الخمس. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن يكون مستجمعا لشرائط وجوب الخمس له، يعني فيكون، فإذا كان الخمس مشروط بالفقر، الزكاة مشروطة بالفقر، فلا بد أن يكون الخمس أيضا مشروطا بالفقر. ونحن طبعا في جواب هذا الكلام إذا تذكرون في الدرس السابق قلنا بأنه هذا الكلام متين لو كان مختصا بالأقسام الثلاثة الأخيرة، أما إذا كان مساق ولسان الروايات ليس بلحاظ التعويض بخصوص هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة فلا يمكن الحمل على ذلك. لماذا؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والله والإمام عليه السلام هؤلاء ليسوا بفقراء، فلا يستحقون الزكاة لو لم يشرع الخمس. إذن واقع الحال سواء شرع الخمس أو لم يشرع الخمس بالنسبة لهؤلاء لا يحكم. إذن يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه حكمة، الحكمة في جعل الخمس هو كونه حرم عليهم الصدقة وحرم عليهم الزكاة، فحينما حرم عليهم هذين الأمرين عند ذلك شرع لهم ما يستغنون به عن غيره على الإجمال، أو شرع لهم هذا إكراما لهم على الإجمال. هذا ما ذكرناه في السابق، وهو ويأتي أيضا اليوم بنفس الكلام. هذا إذا أخذنا بالروايات، يعني قلنا يختلف باختلاف لسان الروايات، إذا كانت الرواية مضمونها هذا المعنى فيلزم أن نلاحظ أي المضمون. إذا كان بلحاظ بيان الحكمة فيه فحينئذ لا يمكن الاستدلال به، وإذا كان بلحاظ هذه الأمور الثلاثة أمكن الاستدلال به وهو متين. هذا هو عبارة عن الأمر الأول الذي يمكن أن يستدل به في المقام. الأمر الثاني الاستدلال بالنصوص، كمرسلة حماد الطويلة، حيث يقول الإمام عليه السلام في ذيله، في ذيل هذا الصحيح أو هذه الرواية العفو المرسلة: وليس في مال الخمس زكاة، لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر. إذا عدنا لهذه هذا المقطع من الرواية، فهو الإنصاف أنه صريح في أن هذه الأقسام الثلاثة التي هي عبارة عن اليتيم والمسكين وابن السبيل، هؤلاء مأخوذ فيهم الخمس، لأنه نرجع إلى كلامه، وجعل للفقراء قرابة النبي أو قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس. طبعا أنتم تعلمون أن الخمس هو على نصفين، نصف للإمام وهو السهام الثلاث الأول، والنصف الآخر لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الثلاثة الأخيرة. إذن الثلاثة الأخيرة أخذ فيهم الفقر، يعني لوحظ فيهم هذا المعنى، ولذا تقول وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، يعني النصف الثاني، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر. فإذن هذه الرواية صريحة في اعتبار الخمس، في اعتبار الفقر في اليتيم وفي غيره، وبالتالي تكون هذه الرواية تامة المدلول والدلالة على ما نحن فيه، حيث يثبت بها أن الفقير لابد، أن اليتيم لابد من أن يكون فقيرا. يمكن أن يقال هذا الأمر لا يمكن الالتزام به، باعتبار أنه لو أردنا أن نقول أن هذه الأقسام الثلاثة هم خصوص الفقراء من قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يلزم أن يكون ابن السبيل فقير، يعني أن يكون هذا الأمر معتبر حتى في ابن السبيل، مع أنه ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر. نعم يعتبر فيه الحاجة في عند سفره، أما الفقر لا يعتبر فيه، فلو كان شخص غنيا في بلده ولكن سافر وانقطع به الطريق واحتاج إلى المال، عند ذلك يصدق عليه ابن السبيل، وبالتالي يجب له الخمس إذا كان من الهاشميين. إذن على ضوء هذا يعني لا يمكن، يعني ظاهرها شيء اللي لا يمكن الالتزام به. يقول إحنا لو تم هذا الذي ذكرتم من أنه لا يمكن أن يكون، يعني لو بنينا على ابن السبيل أنه يكون لا يعتبر فيه أن يكون فقيرا، فقد يكون غني وقد يكون فقير، لو التزمنا بهذا الأمر فلا بد من التصرف في هذه العبارة، ونقول أن المقصود من العبارة هو بيان أنه فقير ولو في الحال، بمعنى محتاج في هذا الحال، وهذا ليس بالأمر البعيد والصعب الحمل عليه، فلا يمكن أن نجعل ذلك إشكالا في البين، بحيث نرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية، لأن الرواية كما قلت لكم صريحة، حيث يقول وجعل للفقراء قرابة النبي النصف، فالنصف كأنه للفقراء أساسا، كله للفقراء، وبالتالي فيعتبر في الأقسام الثلاثة الفقر، كل ما هناك يكون الفقر في اليتامى والمساكين الفقر الحقيقي الذي نعرفه. بالنسبة لابن السبيل إذا بنينا على أنه هو الأعام، يعني سواء كان فقيرا أو لم يكن فقيرا فهو ابن السبيل ويستحق الخمس، إذا بنينا على هذا فيكون معنى الفقر يعني الحاجة في هذا في ابن السبيل، وبالتالي الفقر الحالي كأنه الآن هو فقير، هو الآن عاجز ومحتاج وانقطع به الطريق، فلا بد من عونه كي يصل إلى محله. إذن الرواية ظاهرة الدلالة في هذا الأمر، ولا مجال، بل صريحة الدلالة على هذا الأمر. هناك تعبير آخر في الرواية ذكره الجماعة كثيرون في هذا المجال، وحاولوا الاستدلال به أيضا على المقام، وهي قوله في هذا المرسل، يعني نفسه المرسل، هذا مرسل حماد، قال ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة. وفي الحاشية، حاشية التهذيب، يعني الكفاف والسعة، سواء كان الكتاب والسنة أو على ما في الحاشية وهو الكفاف والسعة، ما يستغنون به، قال أول يقسم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. هذه العبارة فهموا كأنه منها أيضا الدلالة على اعتبار الفقر في هذه الأصناف الثلاثة. الإنصاف أن هذا الأمر ليس بذلك الوضوح. ليش؟ لأنه هو موضع الشاهد فيما نحن فيه، قوله ويقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنته. فمعنى شنو؟ معنى أنه كانوا فقراء فيتحولوا إلى أغنياء بواسطة دفع الخمس لهم، هذا كأنه مستفاد من خلال هذا التفسير. الإنصاف أن يستغنون هذا صحيح، يمكن أن يكون به بمعنى أن يكونوا أغنياء، يعني يستغنون فيكونوا أغنياء يعني بدفع الخمس، هذا احتمال، وبالتالي يكشف ذلك عن فقرهم. ومرة أخرى يمكن أن يكون أن الدفع يدفع لهم مقدارا بحيث يستغني به لسنته، سواء كان عنده مالا آخر يمكن أن يكون يستغني به لسنته أو لم يكن عنده مال آخر، ومعنى ذلك سواء كان غنيا أو فقيرا. فلا يدل على أن هذا الأمر كان عن فقر ودفع لهم، لأن الاستغناء غير الغنى، يعني الاستغناء يمكن أن يراد به الغنى ويمكن أن يراد به لا، أنه يدفع لهم مقدارا بحيث يكفيه إلى نهاية سنته. وإذا كان المقصود هذا المعنى حينئذ لا يكون فيه دلالة على الفقر، لاحتمال أنه يمكن أن يكون عنده وأيضا مال يمكن أن يستغني به لسنته ولأكثر من سنته، يعني بالحقيقة يكون غنيا، فلا مانع من أن تكون العبارة أريد بها هذا المعنى. توضحت الجسمة؟ لا، هذا إذا افترضنا أنه لا يعطي إلا المحتاج، وإلا يستغني الاستغناء به، ما لا دام أكو به استغني به لسنته. التعبير أقرأ لكم: يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم. فمعنى شنو؟ معنى أنه يستغني بالمال، بهذا المال يستغني، يعني يكتفي به، يكتفي بهذا المال، يعني يعطيه ما فيه كفايته لهذه السنة، مع قطع النظر عن أنه حينما يعطيه ما يعني إذا خلينا وخر يستغني خلينا يكفيه، بعد ما يكون بها دلالة على أنه هو فقير، الاحتمال أن يكون هو عنده أيضا يمكن أن يستغني بغيره، ولكن اللازم هو أن يعطى هذا المال. على أي حال نحن لا ننكر أن هذا يحتمل وهذا يحتمل، وإذا كان كل منهما محتمل حينئذ لا تكون في هذه العبارة دلالة على أن هناك فقر في البلد. فقد يدفع هذا الذي نقوله بأنه لا معنى لأن يكون موجود. لماذا؟ لأن الغناء ليس أمرا يعني إضافيا، بل هو يعني ما فيه مو أمر إضافي بالإضافة إلى شيء يكون على حالة وبالإضافة إلى شيء يكون على حالة أخرى، قد يستشكل علينا بهذا الحديث. الإنصاف أن هذا الاستشكال في غير محله. لماذا؟ لأن الاستغناء والغناء عندنا شيئا، الغناء لا يتصور فيه أن يكون إضافي، أن الإنسان لو غني لو فقير يملك مؤنة سنتة غني، لا يملك مؤنة سنتة فقير، انتهى، بعد ما يتصور أنه إضافي بحيث بلحاظ جانب يكون غنيا وبلحاظ جانب آخر يكون فقيرا. ما عندنا، عندنا يملك مؤنة سنة غني، لا يملك مؤنة سنة فقير. فإذا هو ليس أمرا إضافيا. هذا الأمر نقول هذا الكلام أيضا متام. لماذا؟ لأن هذا الاستغناء يعني الإضافية وعدم الإضافية تمام، هذا بالنسبة للغنى. إحنا إذا قلنا بأن المقصود به الاستغناء، الاستغناء إضافي، فأنا يمكن أن أستغني مثلا بالكمبيوتر بدل من أن أقرأ من الكتاب، أستغني به عن ذلك. فالاستغناء بشيء عن شيء آخر يمكن ويتصور، فإحنا نقدر أن نستغني بهذا الشيء عن ذلك. فبلحاظ جهة ما فأنا أستغني بالخمس عما أحتاج إليه من حوائج أخرى، فيصير مكمنا من عند أن يكون إضافي. لاحظت؟ فالإضافية يمكن أن يقال بأن هذا ما ليس يعني ليس معقولا أن يكون المراد به الاستغناء بما يعطى له. لماذا؟ يقول لأن هذا ليس الاستغناء ليس أمر إضافي. نحن نقول لا، لا مانع منه، يعني يستغني بشيء عن شيء آخر يصير. فما يستغنون به يعني يعطيهم مالا بحيث يكفيهم إلى آخر سنتهم، وهذا لا مانع منه. فإذا الذي هو يعني استبعاد ذلك لأن الاستغناء ليس أمرا إضافيا، هذا الكلام في غير محله، لأن الغنى ليس أمرا إضافيا، وأما الاستغناء فهو إضافي. استغنى بشيء عن شيء آخر يمكن، أو لا أكو شيء آخر يمكن أن يستغني به أيضا. فلا مانع من أن يكون يجتمع يعني الاستغناء بالخمس الذي أعطي وإن لم يكن بحد ذاته فقيرا. إذن هذه العبارة بالحقيقة لا يمكن أن نجعلها دليلا في المقام. نعم لا مانع من أن نجعل هذه العبارة خب أيضا من جملة المشعر في أنه بالفقير. ليش؟ لاحتمال الأمرين ممكن، يعني يمكن أن يقصد بالاستغناء الغنى، ويمكن أن يقصد بالاستغناء هو الاستكفاء به دون غيره. الأمرين ممكنات، وإذا كان الأمرين ممكنات فحينئذ قد يقال يكون يعني مشعر بذلك، ولا يمكن أن نقول هو دليل على ذلك، بخلاف الفقرة الأولى التي ذكرناها. فالفقرة الأولى لا تدلل على أنه هو لفقراء السادة، ليس لمطلق السادة ولمطلق بقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى العبارة الثانية. هناك عبارة أخرى ثالثة أيضا في هذه الرواية، وهي مرسلة حماد، حيث يقول فيها: وإنما جعل هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به من أن يصيرهم في موضع الذلة والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. هذه العبارة الثانية بالحقيقة تصلح أن تكون دليلا في المقام على اعتبار الفقر لليتيم. لماذا؟ لأنها بالحقيقة رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى حديث سيد الخوي اللي ذكرنا إحنا أمس، حديث التعويض، يعني رجعت إلى التعويض. فكأن لكن التعويض بماذا؟ تعويض الأقسام الثلاثة محضا، وأنه لولا الخمس وتشريع الخمس وتحريم الزكاة عليهم لحلت لهم الزكاة، ولا وحيث كانت الزكاة لا تحل إلا للفقير، فلا بد أن يكون هؤلاء الثلاثة أيضا فقراء، وإلا لما حلت لهم ولا كان تعويضا. إذ معنى التعويض أساسا هو قائم على هذه الجهة أنه يعوضهم بعد أن حرم عليهم الصدقة، عوضهم بالخمس. والتعويض لا يكون إلا حيث أنهم لو كانوا غير هاشميين لحلت لهم الصدقة، وحيث كانت الصدقة لا تصح إلا للفقير، فلا بد أن يكون الهاشم الذي شرع له الخمس هو فقيرا، وإلا فلا يكون تعويضا، لا يتم معنى التعويض. توضحت الصورة؟ إذن على ضوء هذا تكون هذه العبارة الثانية أيضا دليلا في المقام، وتقتضي أن يكون الحكم جاريا عليها. هذا بالنسبة إلى رواية أو مرسلة حماد بن عيسى. هذا الكلام نفسه أيضا يأتي في الرواية الأخرى، وهي رواية أحمد ابن محمد، والتي هي مرفوعة، يعبرون عنها بمرفوعة أحمد ابن محمد، لأنه هو رفعها. فقال: والنصف لليتامى، من جملة ما فيها العبارة التي محل شاهدنا ما قرأت الرواية ولا الرواية الطويلة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس. فحيث ذكر التعويض، إذن ما ذكرناه بالنسبة للفقرة السابقة، يعني الفقرة الأخيرة التي ذكرناها من مرسلة حماد، يأتي نفس الحديث ونفس الكلام في هذه الرواية. لماذا؟ لأنه ذكر التعويض، والتعويض لا يتم إلا حيث يجوز وتحل لهم الزكاة لو لم يكونوا هاشميين، فيكون التعويض بأن حيث كانوا هاشميين فهؤلاء عوضوا بالخمس، وإلا لا يكون تعويضا. هذه الروايات إذن بالحقيقة هاتان الروايتان دالتان على هذا الحكم، وأنه يعتبر في اليتيم الفقير، ودلالتهما تامة لا مجال لإنكارها. المشكلة وين؟ المشكلة في أن هذين الروايتين مرسلتان. هذه المرفوعة والتي قبلها، وبالتالي فهما ضعيفتا السند ولا مجال للاعتماد عليهما. لكن الإنصاف، أما بالنسبة لرواية حماد بن عيسى، فلأن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، ونحن سبق أن بينا أن نحن نفهم من أصحاب الإجماع أنه إذا صح عنهم صحة الرواية، ذكرنا هذا سابقا، وبالتالي فعلى ضوء هذا تكون الرواية الأولى صحيحة، وإن كانت مرسلة، لأن الإرسال جاء متى؟ جاء بعد حماد بن عيسى، فهو حماد بن عيسى الذي أرسل الحديث. إذا موجود ما ذكر أنا اسمه المقدمة، فهو حماد بن عيسى هو الذي أرسل، وحيث كان هو الذي أرسل فلا يضر فيها شيء، باعتبار أنه إذا صح عنه فقد صحت الرواية، وقد صح عنه فتكون الرواية صحيحة، لا إشكال فيها من هذا الجانب باعتبار هذا المبنى. على أنه هذه الرواية والرواية الأخرى، وهي رواية أحمد بن محمد، كلاهما عمل بهما الأصحاب، وعمل الأصحاب جابر للضعف، وبالتالي تكون الروايتان معتبرتان ويصح الأخذ بهما، بالخصوص أنه هذا العمل ظاهر وواضح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذين الروايتين أو الروايتين معا ورد فيهما حديث التعويض، وورد فيهما حديث، وهو الأهم، ورد فيهما الحديث بأنه إذا لم يكفهم أعطاهم الإمام عليه السلام أو الوالي أعطاهم عوزهم ما اعتازوا إليه، إذا نقص عندهم أعطاه، وإذا زاد منهم أخذه الوالي أو الإمام. ما عندنا ما يدل على هذا الأمر إلا هاتين الروايتين قدمت، يعني بيناها فيما سبق. ذن الروايتين إذا عدنا مما يوضح عمل الأصحاب بهما هو أن كثير من الأصحاب حكموا بهذا الحكم وليس لهم إلا هاتين الروايتين، بل لم يعرف الخلاف من أحد عن غير ابن إدريس الذي جزم بأنه لا يمكن العمل بها، بأنه يعوض إذا عاز يأخذ من إذا عاز عازوا يعطيهم، وإذا زاد عنهم يأخذه. هذا ما موجود، ما نفاه إلا ابن إدريس، وأجلاء الأصحاب أخذوا بهما، فيدلل ذلك كله على أن هاتين الروايتين عمل بهما الأصحاب، وبالتالي يكون ذلك دليلا على جبران هذين الحديثين وانجبارهما، وبالتالي إمكانية الاعتماد عليهما، لا سيما وأن الحديث الأول الآن تجتمع فيه أمور ثلاثة بالحقيقة. الأمر الأول أنه هو حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، الشيء الثاني عمل برواياته وأخذ بها، حتى أنهم يعني أخذوا أحكاما لم تكن موجودة في رواية أخرى وجروا عليها، وجرى عليها أجلاء الأصحاب. الشيء الثالث ما نسب إلى المعتبر من أنه شدد الحديث والنقاش لابن إدريس لنفسه ورفضه لهذه الرواية، مما يكشف عن أن هذه الرواية معتمدة ومعتبرة، وبالتالي القول بأن هاتين الروايتان هاتين الروايتين ضعيفتان لا مجال للالتزام به، وبالتالي تكون الروايتان دالتان على مطلوبنا. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين. الآن يمكن أكون بعد حديثي هذا الأمر نتكلم عنه في الدرس المقبل، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.